التمرس بأسلوبه ليحوز أصابه على تلك الملكة الفقهية والعقلية التي تراهده إلى الاجتهاد وتعدد الطريق أمامه للفهم الصحيح وللإدراك التام. كما تفتح له المجال قريبا ليصير من حملة أمانة الفكرية ومن علماء الأمة قادرا على الاستنباط واستخراج وإعطاء الأحكام التي تناسب وتلائم الحوادث والقضايا النازلة. كما تتجه الرؤية المستقبلية للمسلمين الآجلين في الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعده تعرضنا إلى بعض المناحي التاريخية للشيخ العلامة عبد الحميد بن دبيل وبعض جوانب أو الملامح من مخاطر العلم الدؤوب فضلا عن بعض آثاره التي ناولناها عرضا. ومن جملة آثاره هذا الكتاب الذي جعلناه محلا للشرح والتاريخ ونهينا عن نشرحه الشرح الذي يغطي كل او معظم الجوانب التي تشكل في علم الاصول من هذا الكتاب. فاول ما يقصد به المصنف هنا بقوله علم الاصول معرفه القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد احكام الافعال من ادله الافعال. علماء الاصول عند تناولهم لعلم الاصول يعرفونه بتعريفين او بتعريف باعتبارين، باعتبار كونه مرتبا اضافيا وباعتباره لقبا وعالما. اما باعتباره كونه مرتب اضافي فينظرون اليه من حيث اجزاؤه المتركب منه او المتكون منه، فينظرون الى علم لوحده واصول لوحده والشخص لوحده. هذا ما يسمى بتعريف باعتبار كونه مرتبا مضافا. اما النظر اليه باعتبار كونه لقبا فعلم مستقل له حقيقه عرفيه مجرد عن اجزائه المرتب منها. هذا يسمى التعريف تعريف علم اصول الفقه باعتباره لقبا او علما. فهنا المصنف تناول علم اصول الفقه بهذا الاعتبار أي باعتبار كونه عالما ولقبا ولم يتناول في تعريفه بعلم أصول الفقه علم أصول الفقه باعتبار الجزئيات المترتب منها تعرفه مباشرة باعتبار كونه علما مستقلا له هذه الحقيقة الأصلية تعرفه بقوله معرفة القواعد. علماء الأصول أيضا بعضهم لا يفرق بين العلم من حيث القطع والظن فيجعل العلم بمعنى التصديق على سبيل الظن أو القطع. وفيه علماء آخرين يفرقون بين هذين الكلمتين فيجعلون العلم محصورا في العلم في التطبيق على وجه القطع بينما المعرفة والتصديق على سبيل الظن فيفرقون بينهما لأن هذا العلم ليس كل مباحثه تفيد قطعا بل فيه ما يفيد القطع وفيه ما يفيد ظنا ولذلك نجد أو لعل المصنف هنا عدل عن لحظة العلم إلى المعرفة يفسر اختياره للتفريق بين لفظ العلم الذي هو التصديق على سبيل القطع وعدل عنه إلى المعرفة التي سبيلها الظن أي ليس سبيلها القطع. ولذلك قال علم الأصول هو معرفة القواعد لم يقل هو علم القواعد وإنما قال معرفة القواعد لبيان أن هذه المعرفة قد لا يكون سبيل التصديق بها على وجه العلم وجه المعرفة هنا قيد يخرج منها علم الله تعالى لأن علم الله تعالى بالأدلة إنما يكون على سبيل القطع فأخرج بذكر المعرفة هنا علم الله سبحانه وتعالى وقوله بعد ذلك معرفة القواعد. القواعد جمع قاعدة والقاعدة هي قضية كلية تندرج تحتها جزئيات هذه القواعد أطلقها في التاريخ وعند علماء الأصول يقيدون هذه القاعدة بالعموم أو بالإطلاق أو بكونها كلية ولو قيدها بقول المعرفة القواعد العامة لكان أولى من ناحية المميزات التي تتميز بها القاعدة الأصولية عن القاعدة الفقهية ذلك لأن القاعدة الأصولية لها ارتباط بالقاعدة الفقهية من ناحية المسمى كون كل واحد منهما يدخل في أصول التشريع، غير أنه لكل واحد منهما مميزات تختلف عن الأخرى. ومن الفوارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القاعدة الفقهية حكم فقهي كلي يندرج في ذاته جزئيات كثيرة بلا واسطة في أبواب شتى، فحكمها حكم أغلبي لا يخلو من مستثنيات كثيرة، تلك المستثنيات قد تشكل قواعد أخرى، وتلك القواعد إما أن تندرج تحت قاعدة الأم، وإما أن تكون قواعد مستقلة عن القاعدة الكبرى، بخلاف القاعدة الأصولية، فإن القاعدة الأصولية تتصف بالعموم، وأن جميع جزئياتها ينبني تحتها بصورة مطلقة. أيضا من الفوارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القاعدة الفقهية تنشأ بعد إلحاق كل النظائر والمتماثلات بقياس واحد تجمعها قاعدة فقهية، بمعنى أن القاعدة الفقهية ليست لها تلك الأصالة في إثبات جزئياتها، بخلاف القاعدة الأصولية فهي أصيلة في إثبات جزئياتها، بحيث تمثل وسيلة لإخراج الأحكام من أدلتها التفصيلية أو من مصادرها التفصيلية. وعليه يقتضي الفرض الذهني أن تكون القواعد الفقهية متأخرة عن الحكم ومتلاقية عن ذلك عن تلك الفروع، بخلاف القاعدة الأصولية الفرض الذهني يقتضي أن تكون سابقة أو أن تكون قبل وجود الحكم، ذلك لكونها هي التي تنشئه وهي التي تستخرجه من الأصل. أما من حيث الغرض فإن القاعدة الفقهية غرضها تسهيل مهمة الفقيه في معرفة الحق أو الأحكام باستحضار القاعدة الفقهية، بخلاف الغرض من القاعدة أو بخلاف من القاعدة الأصولية فهي وسيلة يستخدمها المجتهد في القضايا والمباحث بإيجاد الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية. كذلك من الفوارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القاعدة الفقهية لها علاقة مباشرة بالحكم الشرعي، أي أنها تتعلق بالأحكام بلا واسطة، وأن تعلقها بالأحكام والأحكام تتعلق بأفعال المكلفين دل ذلك أن القاعدة الفقهية ترتبط مباشرة بفعل المكلف بخلاف القاعدة الأصولية فلا ترتبط في موضوعها إلا بمعرفة القواعد أو بمعرفة الأدلة وأحوالها ومراتبها، بمعنى أن القاعدة الفقهية الأصولية تتوسط بين الدليل والحكم، فهي تستخرج الحكم من الدليل، فهي تتوسطه بخلاف القاعدة الفقهية. أيضا من الفوارق التي يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أن القاعدة الفقهية من حيث حجيتها مختلف فيها، بمعنى اختلف العلماء فيما مدى حجية القاعدة الفقهية. الصحيح أنها ليست بحجة لكونها لاحقة عن الحكم ولا تتعلق بالدليل، وإنما الذي يتعلق بالدليل والقاعدة الفقهية التي تستخرج الحكم من الدليل لتجتمع هذه الفروع الفقهية وتكون بذلك لتجتمع هذه الفروع الفقهية لتكون بعد ذلك بالنظر إلى وجود قياس موحد بينها أن يوضع عليها قاعدة فقهية. اللهم إلا إذا كانت هذه القواعد تمثل أحاديث نبوية، ففي هذه الحال ما أجراه الفقهاء من أحاديث أجروها مجرى القواعد الفقهية فتكون لها الحجية لا من حيث ذاتها، ولكن من حيث كون ذلك تلك القاعدة تمثل حديثا نبويا كحديث لا ضرر ولا ضرار وحديث الخراج بالضمان وغير ذلك من الأحاديث التي أجراها الفقهاء مجرى القواعد الفقهية. بخلاف القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية يتفق كل العلماء على حجيتها بالجملة، بمعنى أنه فيه أدلة أخرى يختلفون في مدى حجية مثلا المذهب الصحابي أو مدى حجية مبدأ سد الذرائع إلى آخره، لكن يتفقون بالجملة على أن القاعدة الأصولية قاعدة يحتج بها ويستدل بها في استخراج الأحكام من أدلتها. ولذلك إذا تعارضت القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية فالواجب تقديم القاعدة الأصولية على القاعدة الفقهية لأصالتها في إثبات جزئياته. بعد ذكر هذه الفوارق أو المميزات التي تتشكك منها القاعدة الفقهية من القاعدة الأصولية، نعود إلى قوله القواعد، معرفة القواعد. هذه القواعد الكلية التي أراد أو قصدها المصنف إنما هي القواعد التي تنبني أو تثبت بالأدلة، والمراد بهذه الأدلة هي الأدلة الإجمالية وهذه الأدلة الإجمالية راجعة أساسا إلى إقراء الكتاب والسنة الصحيحة وإلى قواعد اللغة العربية وعلومها وإلى إجماع السلف والآثار المروية عن الصحابة والتابعين. وتعود أيضا هذه الأدلة الإجمالية إلى الفطرة السوية وإلى العقل السليم. هذه هي الأدلة الإجمالية التي يعرفها المجتهد ويقاعد منها كما سيأتي بأمثلة لاحقة حتى يفهم التعريف منزلها. فإذا قوله القواعد هنا المراد به القواعد أي تلك القواعد العامة الكلية، وبه أو في ذكر هذه القواعد يخرج من هذا التعريف كل دليل جزئي أو تفصيلي أي ليس إجمالي، لأن الدليل الجزئي أو التفصيلي يتعلق بعلم الخلاف أو علم الفقه ولا يتعلق بعلم الأصول. قالوا بعد ذلك التي يعرف، استعمل المصنف هنا لفظ يعرف في الحد وهو تكرار للمعرفة، فقول المعرفة القواعد التي تعرف أو يعرف فيها، ويستحسن عند العلماء صون الحدود عن التكرار، بمعنى أنه لا ينبغي في الحد أن يؤتى بلفظ يكرر فيه نفس الكلمة، فمعرفة ويعرف شيء واحد. وكان الأولى أن يقال يتوفر بها مثلا معرفة القواعد التي يتوفر بها إلى الاستفادة من أحكام العقائد من أدلة الأحكام، لكان أولى درءا للتكرار في الحد أو في التعريف. قولوا بعد ذلك كيف تستفاد أحكام الأفعال. المراد بالأحكام هنا أحكام الأفعال هي الأحكام العملية التي تقتضي فعلا وعملا، منها ما يرجع إلى عمل القلب كوجوب النية، ومنها ما يرجع إلى عمل اللسان كالذكر والقراءة، ومنها ما يرجع إلى عمل الجوارح كمختلف العبادات من صلاة وحج وما إلى ذلك، ومنه يفترض من ذكر أحكام الأفعال تلك الأحكام التي لا تتعلق بالعمل ولا بكيفية العمل، فيخرج من هذا التعريف الأحكام الاعتقادية التي لا تتعلق بكيفية العمل، كالاعتراف أو كالإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده، وأن الرسول حق والبعث حق والجنة حق إلى آخره. هذه أحكام اعتقادية لا تتعلق بكيفية العمل. أيضا الأحكام الأخلاقية من صدق ووفاء
والسخاء وما إلى ذلك، فهذه أحكام أخلاقية وفيه أحكام نظرية، كحكم لأن الإجماع أو القياس حجة، فهذا حكم نظري لا يتعلق بالأفعال. فإذا قوله أحكام الأفعال يتعلق فقط بكيفية العمل، فما لا يتعلق بكيفية العمل يخرج من هذا التعريف، فيكون كل من الأحكام الاعتقادية والأخلاقية والنظرية هذه كلها تخرج من تعريف علم أصول الشرع. ويزيد بعض العلماء في الأحكام هذه يقيدونها بالشرعية، أي الأحكام الشرعية العملية، المراد بالعملية هي الأفعال، والشرعية هذا التقليد ليخرج بذلك الحكم العقلي، لأن الأحكام العقلية كالواحد نصف الجسمين والكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل، هذه أحكام عقلية لا تتعلق مع ما في التعريف. أيضا يخرج إذا قيدناها بقيد الشرعية يخرج معنا أيضا الأحكام اللغوية، كالفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ويخرج معنا أيضا الأحكام الحسية التي تتعلق بالحس، كالنار محرقة والماء بارد. ويخرج أيضا من التعريف أيضا الأحكام العادية التي تعودها الإنسان، كنزول المطر بعد الرعد، فهذه تعد أحكاما عادية. فإذا تقييد التعريف بتقييد الحكم هنا بالصفة الشرعية يخرج منها الأحكام العادية والأحكام الحسية والأحكام العقلية فضلا عن الأحكام العادية. قوله بعد ذلك من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام الجار والمجرور هنا من أدلة يتعلق بصفة المعرفة، بمعنى المعرفة الناشئة من أدلة الأحكام. وإذا كانت هذه المعرفة الناشئة من أدلة الأحكام هي أيضا مكتسبة، وإذا قلنا أنها مكتسبة معنى ذلك يخرج كل حكم لم يرد اكتسابه ولا نسخته من الدليل التفصيلي، فالعام الذي يقلد غيره يعرف الحكم لكن لا يعرف لكن لم يعرف كونه ناشئا من الدليل الجزئي، ويخرج منه عند من عرف العلم الأصول بأنه العلم للقواعد، يخرج بهذا القيد علم الله سبحانه وتعالى وعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علمهم لم يكن نافئا من الدليل. وقوله بعد ذلك أدلة الأحكام، المراد بالدليل التفصيلي وهو الدليل الجزئي الذي يتعلق بحادثة معينة. وأضرب بذلك مثالا حتى يتضح به مقالي، وهو أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا دليل جزئي يتعلق بحادثة معينة ألا وهي الصلاة. فالأصولي يبحث فيما يبحث فيه الأدلة الإجمالية مثلا من نصوص الكتاب والسنة في الأوامر، فينظر في الأوامر ليعرف دلالة الأمر من نصوص الكتاب والسنة، فيجد أن قوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة لعصيت أمري، وقوله تعالى أيضا لا يعصون الله ما أمر، فيعرف أن هذا أن مخالفة الأمر يترتب عليه العصيان، ويعرف أن العصيان يترتب عليه العقاب بدليل قوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، وبقوله تعالى أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فيدرك أن مخالفة الأمر يترتب عليه العقاب، فيدرك بعد ذلك أن دلالة الأمر هنا تقتضي الوجوب، فيضع تلك القاعدة انطلاقا من هذه الآيات الموجودة سواء كانت من هذه الآيات أو من الأحاديث التي أيضا يستقرئها، فيجد مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة برواية عند كل وضوء، لأن المشقة إنما تريد على الأمر فهو أشق من الاستحباب، فيفهم أن الأمر فيه بالوجود. ثم ينظر أيضا في فهم الصحابة الذين عرفوا أو علموا أو أنهم أهل اللغة وأهل اللسان، فيجد أنهم لا يختلفون في الأمر لأنه إنما هو باللزوم والحد، فيتأكد في وضع القاعدة ويضع بناء على استقرائه لنصوص الكتاب والسنة، وبناء على فهم السلف يضع قاعدة مقتضاها الأمر يفيد الوجود أو الأمر يقتضي الوجود. ثم هذه القاعدة التي استخلصها وأخذها من بالاستقراء من عموم الكتاب والسنة، فيأخذ الدليل الجزئي المتمثل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة فيه الأمر، فيعمل ويستند إلى القاعدة التي استحكمها كما رأينا قبل قليل أن الأمر يفيد الوجود، فيحكم على الصلاة بأنها واجبة استنادا إلى القاعدة الثالثة في الذكر ألا وهي قاعدة أصولية معقودة من أدلة إجمالية، فسيقرب الحكم الذي هو وجود الصلاة. وكذلك يشعر بالنسبة للنعي، ينظر إلى النعي ماذا تفيد، فيجد أن الصحابة لم يزالوا يرون أن النعي يفيد التحريم، وأن تارك النهي عاصي إجماعا، وأن العاصي يترتب عليه العقاب، فيضع دلالة للقول النهي أن النهي يفيد التحريم، فيستخدم هذه القاعدة في دليل جزئي يقرأ عليه كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، فهو دليل جزئي يتعلق بحادثة معينة ألا وهي قربان الزنا، ويحكم القاعدة التي استخرجها من عموم النصوص ويحكمها في هذا الدليل الجزئي الذي يقضي فيه أن قربان الزنا حرام، استنادا إلى القاعدة أن النهي يقتضي التحريم. فإذا حاصل التاريخ الذي ذكر هو أن المجتهد يستخدم ويتوصل بواسطة القواعد العامة التي يستخرجها من الأدلة الإجمالية إلى استنباط واستخراج الحكم الشرعي العملي من ذلك الدليل التفصيلي، ويقرر الحكم. ولذلك كانت القاعدة الأصولية تتوسط بين الدليل والحكم، بحيث أن القاعدة الأصولية تستخرج الحكم من الدليل، وهي أصيلة في إثبات جزئياتها كما تقدم. ثم بعد ذلك تناول المصنف هنا الحديث على أربعة أبواب، بدأ بالباب الأول، وقد فصل الباب الأول في أفعال المكلفين، العلماء يترجمون كتبهم إلى أبواب وفصول، والمراد في الباب هو فرجة فاتح يتوصل من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، لكنهم أخذوا هذه الأبواب لحكمة، أولا ابتداء بالكتاب العزيز، حيث أن القرآن الكريم ورد فيه التفصيل بين السور، ورد مفصلا بالسور، فمقصد ذكر هذه الأبواب أولا ترتيب المعلومات، ثانيا أن الطالب أو القارئ إذا ختم بابا وشرح في غيره كان أنسق له وأبعد على التحصيل ما لو استمر الباب بطوله، فلذلك وضعوا مثل هذه الأبواب. فقال باب الأول في أفعال المكلفين، في أفعال المكلفين وردت نسخة أخرى في أفعال المكلف، فهي مذكورة على هامش الكتاب نسخة باب، وهي من غير الذكر من غير الجمع، وأراها أحسن من لفظ الجمع في أفعال المثلثين، لأنه بعد ذلك في الباب الثاني يقول: كل فعل من أفعال المكلف بإفراد لفظ المكلف واستعمال أو إطلاق لفظ المكلف أبلغ من استعمال لفظ المكلفين لشموله على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية أصحابه، ولأن الجمع إذا ورد قد لا يشمل الأحكام الخاصة، ولأن نفي الفرد نفي للجمع يستلزمه، ونفي الجمع لا يلزم منه نفي الفرد، فذكر الفرد في أحواله والأولى في جميع أفعاله، وهي أيضا تدور في جميع أحواله، لكن ما يزيد بعد ذلك يفيد أنه مقصود به الأفعال والأحوال، جميع أفعاله كما يفعله بجوارحه الظاهرة وبجوارحه الباطنة. المراد بجوارحه الباطنة هي عمل القلب من نية وتصديق وخشية وإخلاص، هذه كلها أعمال باطنة هي عمل القلب. والمراد بالجارحة هو كل عضو عامل كاليد والرجل وما إلى ذلك، هل يصدق أو تصدق الجارحة على القلب؟ تحتاج المسألة إلى نظر. قال بعد ذلك: وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه. طلب الله سبحانه وتعالى وإذنه وحكمه، أي حكمه الذي يتعلق بأفعال المكلفين. فهذا المراد بمقتضى طلب الله وإذنه هو إذنه، قال ما ينبغي لفت النظر إلى قوله على مقتضى طلب الله وإذنه، أي أن تكون أفعاله على وفق الأحكام التي أمر بها، إما وجوبا وإما ندبا وإما أمر بتركها تحريما على وجه التحكيم، وإما طلب تركها على وجه الترجيح كما قال كما سيأتي، وهي الكراهة أو كان مخير بين فعلها وتركها. مقتضى طلب الله وإذنه ينبغي أن يكون عند المكلف أو المأمور به، ينبغي أن يكون معلوما، أي أن يعرفه المكلف حتى يطيعه أن يطيع الله سبحانه وتعالى، المأمور به حتى يطيع المكلف أن يعمل به، يشترط أن يتصوره حتى يتصور امتثاله، أي يتصوره في الذهن حتى يوقعه بالفعل. إذا كان لا يشاء أن يتصوره لا يشاء أن يمتثل للأمر. ومن جهة أخرى أن يكون معلوما أن المأمور به كان أمره من جهة الله سبحانه وتعالى حتى يكون مطيعا، بمعنى أنه لا يمكن التقرب لا تمكن نية التقرب إلا بعد معرفة كون المأمور به هو أمر من الله سبحانه وتعالى. هذا من مقتضى العبودية، لهذا قال من مقتضى العبودية العبد لربه أن يكون مطيعا، والمراد بالطاعة هي الامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لكن لا يسعه أن يمتثل لأوامره إذا كان لا يفهم المأمور به ولا يتصور المأمور به أو المنهي عنه. لا بد أن يكون المأمور به يتصوره في كل حتى يمكن بعد ذلك أن يمتثله. ومن جهة أخرى لا يمكن له أن يصدر منه الطاعة والانتداب حتى تكون نية التقرب يعلم أو يعرف كون الأمر آكل من جهة الله سبحانه وتعالى، وإلا لم تكن نية التقرب بهذا العمل، إما لا تكون فيها الإخلاص وإما أن يكون الفعل ورد على خلاف مقصود السابق، وإن كان كذلك فلا تتم هذه العبودية. ثم بدأ يبين الإجمال الذي ذكره ابتداء في قوله مطيعا له في جميع الأحوال، بين هذا الإجمال بالتفصيل. قال فيفعل ما طلب منه فعله ويترك ما طلب منه تركه، ويختار فيما أذن له في فعله وتركه. ثم بين الأفعال التي تتعلق بالحكم، هي الفعل والترك والإذن. هذا الفعل الذي ينقسم إلى قسمين، الفعل من حيث كونه آت على جهة التحكيم أو آت على جهة الترجيح، وما طلب منه أن يتركه إما آت من جهة التحكيم أو آت من جهة الترجيح. ولهذا هذه الأفعال المذكورة هنا التي يتعلق بها الحكم، وهو الحكم في قوله على مقتضى طلب الله وإذنه، قصد بها الحكم الاقتضائي وهو الحكم التكليفي، ذلك لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، فهنا ذكر الحكم الاقتضائي أي قوله على مقتضى طلب الله وإذنه. والحكم الاقتضائي هنا بينه في ما طلب تركه وما طلب فعله وما أجاز أو أجاز له أو أذن له في فعله وتركه. هنا أيضا في قوله لا بد إذ كل فعل من أفعاله لا بد أن يكون مصدر بالفعل أو مصدر الصرف أو مأذونا في فعله وصرفه. حاولنا فيه إشارة أحببت أن أوجهها أو أن أبينها أن الأمر إن ورد فهو الأصل، أما النهي فهو فرع عن الأمر، ذلك لأن الأمر هو استدعاء وطلب، أما النهي فهو جزء من الأمر، من ناحية أن النهي هو طلب الترك، والطلب هذا هو جزء من الأمر الذي سبق ذكره، وهو أن الأمر استدعاء وطلب، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. فكل ما يثبت في الأمر يثبت أيضا في مقابله في النهي، ولكن في الوجه المغاير للأمر. ولهذا كثير من العلماء يستغنون عن مباحث النهي إذا ذكروا وزانه من الأمر، أي ذكروا جهة الأمر، كثير من المباحث النهي لا يتعرضون لها. فلا يمكننا مثلا في كتبهم أن النهي عن الشيء أمر بضده، كفاء بالقاعدة المعروفة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فلا يذكرون القاعدة التي تقابلها، كما لا يذكرون أن النهي عن الشيء هو نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به، كفاية بالقاعدة المعروفة أن الأمر بالشيء أمر بجميع لوازمه. وعلى هذا الأساس هؤلاء زنوا عدم تعرض إلى هذه الجزئيات التي تتعلق بالأمر بالنظر إلى قول النهي يمثل فرعا من الأمر. فكل ما يثبت في الأمر يثبت بالنهي في مقابله. انتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني في أحكام الله تعالى. هنا أحكام الله تعالى يقسمها أهل العلم إلى قسمين، أحكام اعتقادية التي تبحث في علم العقائد، وأحكام عملية. هذه الأحكام العملية هي الحكم الشرعي العرفي الفرعي الذي يعرفونه بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التكوين أو الوصف، ويعرفونه أيضا بقولهم يا خطاب الله المتعلق بالمكلف على صفة الإفراد من حيث إنه مكلف، بمعنى أن الحكم الشرعي العملي يتعلق بالأفعال. أما كل ما هو خارج عن الأفعال فلا يتعلق به. لهذا يقول بل كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة والباطنة لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى، لأن الإنسان إلهي، فهنا تعلق بها هذه الأفعال، تعلق بها حكم الله تعالى، فحكم الله تعالى هو خطابه وهو كلامه في القرآن، أي أن خطاب الله تعالى تعلق بأفعال المكلفين. يفترض من هذا من قول هذا كل خطاب الله تعالى الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين كخطاب الله تعالى المتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو، او الخطاب الذي يتعلق بصفه من صفاته سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم، فهما خطاب لم يتعلق بافعال المكلفين وانما تعلق بصفه من صفات الله عز وجل. ويخرج من التعريف ايضا كل خطاب يتعلق بافعال الله سبحانه وتعالى، من قوله تعالى الله خالق كل شيء، وايضا أن الخطاب إذا تعلق بذات المكلفين لا بأفعالهم لا يسمى تكليفا، منها قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا تعلق بذات المكلفين. وقد يتعلق بالجمادات كما في قوله تعالى ويوم نسير البلاد، فهذه كلها خطاب الله سبحانه وتعالى لكنها ليست متعلقة بأفعال المكلفين وإنما تعلقت بغير أفعال المكلفين. وأيضا خطاب الله تعالى إذا تعلق بفعل المكلف فينبغي أن يتعلق به من ناحية كونه هو مكلف، فإذا تعلق خطاب الله بفعل المكلف لا على أنه مكلف فليس ذلك بالتكليف وليس ذلك بخطاب يتعلق بفعل المكلفين وليس حكما شرعيا، قوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين من حيث أن الحفظ يعلمون، وهذا ما يسمى بخطاب التكوين، هذا ما يسمى بخطاب التكوين. فقوله بعد ذلك لأن الإنسان لم يخلق عبثا كما في الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله بعد ذلك ولم يترك سدى أيضا في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه. الأو هنا بتشكيل، إنما يسمونه التحكيم، بمعنى أن الحكم الشرعي يتضمن الحكم الاقتضائي المتمثل في طلبه وإذنه، والحكم الوضعي الذي كما سيأتي هو السبب والشرط والمانع وغيرها من الأحكام. ها هنا كأنه أراد أن يقول أن خطاب الله، هذا خطاب الله تعالى هو طلبه وإذنه أو وضعه، يخرج كل خطاب لا يشمل الاقتضاء أو التخيير. إذا كان خطابا يتعلق بأفعال المكلفين لا من جهة كون اقتضاء أو تخيير، إذا كان بالعبرة أو العبرة أو الإعلام، هذا يخرج من هذا التعريف. فذكره هنا حكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه، إشارة إلى كل ما لم يكن كذلك فهو من مفهومه أنه ليس خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فهذا خطاب متعلق بأفعال المكلفين لا من جهة الاقتضاء والتقييد والولاء، وإنما هو من جهة العبرة والعبرة والإعلام. ها هنا تلاحظون أن الباب الثاني عند تناوله أن المصنف عند ما تناول حكم الله تعالى ذكر فيه الحكم التكليفي والحكم الوضعي، في حين أن الباب الأول ذكر فيه الحكم التكليفي والحكم الاقتضائي. فكان الأولى إما أن يكون الباب الأول